إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في أحداث أمس التي ذكرناها في حياة نبي الله موسى عليه السلام، ما كان من قضية دخول بني إسرائيل في التيه، وذلك حين امتنعوا عن دخول الشام، عن دخول بيت المقدس، عن دخول الأرض المباركة التي أمر الله أن يدخلوها، فكانت العقوبة أن الله حرمها عليهم. ثم دخلوا في التيه فتاهوا 40 سنة، ما استطاعوا أن يخرجوا من صحراء سيناء. وكان في تواجدهم في هذه البقعة وفي هذه الفترة حصلت بعض الأمور، ومن ذلكم ما كان من استقرارهم في هذه الأراضي، فاتخذوها حقولا ومزارع وبساتين يزرعون فيها البصل والعدس والثوم، فاستقروا في هذه الأرض. ومن كذلكم ما كان من أحداث التيه، فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. وهكذا ما كان من رحلة موسى عليه السلام إلى الخضر في القصة الشهيرة، وهكذا ما كان من قتيل بني إسرائيل التي حصلت في هذه الفترة في فترة التيه. وأيضا مما يذكر ويضاف من الأحداث والحوادث التي وقعت في فترة التيه، ما كان من حج موسى عليه السلام. قد أشرنا في مرحلة التيه أن التيه قد ضرب على بني إسرائيل، إلا أن موسى كان بإمكانه أن يدخل وأن يخرج، فكان من خروجه من سيناء أن توجه إلى جهة مكة، أن توجه إلى جهة مكة وهناك حج. ويؤيد هذا المعنى ما جاء من قوله عليه الصلاة والسلام حينما كان بين مكة والمدينة، فسأل عن هذا الوادي، أي واد هذا؟ فقالوا إنه الوادي الأزرق، الوادي الأزرق. قال كأني أنظر إلى موسى عليه السلام وهو يلبي، وكأني أنظر إلى موسى عليه السلام وهو يلبي. فمكن الله عز وجل موسى من الذهاب إلى حرم الله لكي يؤدي الحجة. وكذلك مما يذكر من الحوادث التي وقعت في فترة التيه، ما كان من موت هارون عليه السلام، من موت هارون عليه السلام، فقد كان ذلك في هذه الفترة. ولهذا قال ابن كثير رحمه الله تعالى كما في البداية والنهاية، قال رحمه الله تعالى: والذي عليه الجمهور، قال ابن كثير: والذي عليه الجمهور أن هارون توفي بالتيه، توفي بالتيه أي في فترة التيه. أين كانت؟ في سيناء، في صحراء سيناء. قال: والذي عليه الجمهور أن هارون توفي بالتيه قبل موسى، قبل موسى بنحو من سنتين، بنحو من سنتين. وهذا الذي عليه أكثر العلماء من المؤرخين. طبعا يتداول بعضهم قصة حول كيفية قبض روح هارون عليه السلام، ولسنا نحن بصددها لأنها تحتاج إلى نظر وفيها الكثير من المبالغات، فالله أعلم، وهي لم تأتي من مصادر إسلامية. نعم روى الحاكم شيئا منها لكن لا ينتهض إلى الحجية. فالشاهد أن هارون عليه السلام توفي قبل موسى، وذلك في هذه الفترة. كذلك من الحوادث المهمة ولعل من أعظمها أن رجلا أتى إلى موسى عليه السلام فسلم عليه ورحب به موسى، فسأله موسى: من أنت؟ أو ما الذي جاء بك؟ فقال هم معرفا عن نفسه، قال: أنا ملك الموت. قال: ما الذي جاء بك؟ قال: جئت لقبض روحك. حينها ما كان من موسى عليه السلام إلا أن صك ملك الموت صكة شديدة حتى أنه أخرج عينه من قوة الصكة، صكه صكة شديدة ففقأ عينه. حينها رجع ملك الموت من حيث جاء، رجع إلى الله جل وعلا. موقف، لماذا فعل موسى هذا؟ طبعا موسى عليه السلام إنما ضرب ملك الموت عندما كان بصورة البشر، لم يكن ملكا، إنما بصورة بشر، فلطم هذه الصورة الآدمية التي أمامه. وأما سبب غضبه موسى عليه السلام، لأن موسى في هذه المرحلة، وقد ذكرنا أن موسى قد وصل إلى مرحلة من التعب، وهو الآن في فترة التيه ينتظر أن تمر المدة فيأتي بهؤلاء بشعبه من بني إسرائيل ويحقق فيهم مراد الله. ما مراد الله الذي وعد الله به موسى؟ أن الله عز وجل سيمكن لهم الأرض المباركة، سيمكن لهم بيت المقدس، أن الله عز وجل سيجعل لهم الغلبة، سيجعل الله عز وجل فيهم الأنبياء، سيجعلهم الله ملوكا في الأرض، سيخلفهم الله من بعد الاستضعاف القوة والتمكين. موسى يتطلع لهذه الأشياء، من سيقود الأمة إلا هو، ويرى هذا. فلما يأتيه ملك الموت يقول: الآن ستموت، كيف وإيش هؤلاء؟ فردت فعل شديدة من موسى، يعني كما يقال هذه الأحلام التي ينتظرها موسى بفارغ الصبر تبددت أمامه، فما كان من غضبه إلا أن لطم ملك الموت هذه اللطمة. ملك الموت رجع إلى الله، قال: يا رب، إنك أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت، فأمر الله جل وعلا ملك الموت أن يرجع إلى موسى وأن يسأله: الحياة تريد؟ لأن كما قلنا من سنة الله في الأنبياء أنه عند قبض الأرواح يخيرون بين الحياة والموت، يخير أي نبي. فالله عز وجل قال للملك الموت: ارجع وقل له: الحياة تريد؟ فضع يدك، على متن ثور، عجل، ضع يدك على متن ثور، فإن لك في كل شعرة سنة. وأن تحسبها كم عسى أن يدك تقع على شعرات، كم؟ 100 شعرة، 200 شعرة، على كل شعرة سنة. فرجع ملك الموت بهذا إلى موسى وأخبره بخبر الله عز وجل، أن الله يقول: إن أردت الحياة فخذ ما شئت من الحياة، ضع يدك على متن ثور فلك في كل سنة، فلك في كل شعرة سنة. ثم قال موسى: وماذا بعد ذلك؟ قاله: بعد ذلك سآتيك، الموت. فقال موسى: الآن. إذا كان هذا ما له فرار، الآن اقبض روحي الآن. لكن موسى عليه السلام طلب أمرا من الله، وكان موسى عند الله وجيها، ما الذي طلب موسى من ربه؟ طلبه أن يقربه من بيت المقدس رمية حجر، يعني مقدار ما ترمي حجر، هذه المسافة، يعني لو أن رجع عند بيت المقدس ثم رمى حجر، مسافة رمي الحجر، هذا المكان أريد أن أكون فيه، أدفن فيه، إن كان ولابد من موت ودفن أدفن في هذا المكان، كما قلنا. واستجاب الله جل وعلا لطلب موسى أن يكون هذا محل دفنه بالقرب من بيت المقدس. ثم قام موسى عليه السلام واستدعى يوشع بن نون وأوصاه خيرا ببني إسرائيل، قد حانت منيتي وقد أديت الذي علي والباقي عليك، فأخبره وأوصاه وعهد إليه بما ينبغي أن يقوم به مع بني إسرائيل، وأعطاه ماذا؟ العصا، عصا موسى أعطاه ليوشع بن نون. ثم جاءت الملائكة، لأن كيف سينتقل؟ عن طريق الملائكة. أخذت الملائكة موسى عليه السلام إلى أين؟ إلى قرب بيت المقدس، فلما كان هنالك قبضت روحه ودفنته الملائكة في هذا المقام. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام وهو يتحدث عن هذه الحادثة، وهو قال: لو كنت ثم، يقول النبي للصحابة، لو كنت ثم، أي لو كنت أنا عند بيت المقدس، لو كنت ثم لأريتكم قبر موسى عند الكثيب الأحمر، لو كنت ثم لأريتكم قبر موسى عليه السلام عند الكثيب الأحمر، فدفن. وقد جاء مثل هذا كذلك في حديث الإسراء، في حديث الإسراء أن موسى كان هنالك بالقرب من بيت المقدس. طبعا اليهود لا يعترفون بهذا، لا يعترفون بهذا، ولو أنهم أقروا لكانت الحفريات الآن حول البيت المقدس يبحثون عن جثة موسى، لكن ما يعترفون بهذا. لكن لعلمهم بمسألة الطور وجبل الطور ووادي طوى، هذه الأماكن أصبحت من الأماكن ما يسمى بالسياحة الدينية عند اليهود، السياحة الدينية عند اليهود، ولا زالوا يذهبون إلى هذه الأماكن ويفعلون فيها الأفاعيل من الشرك والكفر، إلا أن هذه المسألة ما يهتمون بها لأن ما يعتقدون صحتها، ولو اعتقدوا صحتها لفعلوا الأباطيل حول بيت المقدس بحثا عن جثة موسى عليه السلام. إذن بهذا قبض موسى عليه السلام. انتقل الأمر إلى من؟ إلى يوشع بن نون عليه السلام، والذي أصبح نبيا على بني إسرائيل. يوشع بن نون من أعماله الذي قام بها، أول ما قام به أن أتى بعصا موسى، فأين وضعها؟ دعا بتابوت، أتى بتابوت وضع فيه عصا موسى، دعا بالألواح الأصلية، الألواح الأصلية الذي أخذها موسى من ربه والذي كتبها الله بيده سبحانه، لأن هناك التوراة قد نسخت في أيديهم، لا، أتى بالنسخة الأصلية من التوراة فجعلها في التابوت. وهكذا قال جاء ببعض البقايا من المن والسلوى وحافظه كله في هذا التابوت. هذا التابوت يعد التابوت رقم كم؟ من كان متابعا معنا، في هناك تابوت قد مر معنا أو ما يشبه التابوت، التابوت الذي كان فيه جثة يوسف عليه السلام، تذكرون قصة يوسف لما خرج من مصر وكان من أوائل ما أوصى به أو في أواخر ما أوصى به يوسف قومه، أنه إن خرجتم من مصر فخذوا جثماني معكم. ولما أراد موسى عليه السلام أن يأخذ يسري بعباد الله ليلا إذ عمي عليهم الطريق فعلموا أنهم لن يخرجوا إلا بجثة يوسف عليه السلام، فجاءت قصة عجوز بني إسرائيل فدلوا موسى على قبر يوسف فأخذه فخرجوا به. إلى الآن الجثة لا زالت معهم، لأنهم لما أرادوا أن يعودوا إلى بيت المقدس ما دخلوا، فرجعوا إلى التيه والتابوت معهم. فهذا إذن التابوت الثاني، فالتابوت فيه جثمان يوسف عليه السلام، والتابوت الثاني الذي فيه بقية مما ترك آل موسى من العصا والألواح وهذه الأشياء التي ذكرت. طيب، أصبح يوشع بن نون هو النبي، ثم تأتي المرحلة الفاصلة وهي بعد مرور مرحلة التيه، مرت 40 سنة بعد مرور التيه. إذن سيخرج بنو إسرائيل من صحراء سيناء، سيخرجون لأن الله حرمها فقط 40 سنة يتيهون. بعد هذا الأمر كانت القيادة والريادة والسيادة لنبي الله يوشع عليه السلام، فكان يوشع أول نبي لبني إسرائيل بعد موسى، أول نبي هو عليه السلام. ثم تتابع الأنبياء في بني إسرائيل، ما ينقطعون، وهذا وعد الله جل وعلا، وجعل فيكم أنبياء ما ينقطع، وقد جاء ذلك مصرحا، قال عليه الصلاة والسلام: إن بني إسرائيل كانت تسوسهم أنبياؤهم، كلما مات نبي خلفه نبي، ما ينقطع، بل كان لربما في الزمن الواحد كان النبي وعنده نبي ونبي آخر، يعني ما ينتظر أن يأتي بنبي، لا، النبي قد وجدوا لربما في الزمن الواحد أكثر من نبي، أو إذا مات مباشرة يأتي النبي ويخلفه، فاستمر الأمر على هذا. وأما الكتاب الذي يسار عليه فالكلمة متفقة على التوراة، الكتاب المقدس، العمل عليه سارت على هذه الشريعة العظيمة، شريعة التوراة، أمم وأجيال من بعد موسى. كلما تأتي أمة، كلما يأتي نبي معه التوراة، وجاء عيسى، وكما قلنا مجيء عيسى لن ينسخ التوراة، يستمر العمل عليها لأن فيها أحكام وشرائع، وإنما كان فيها بعض التعديلات حتى في زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا زال الناس في تلك الأزمان يعملون بالتوراة. قال الله: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، ما كان إلا موسى وكتابه المقدس التوراة حتى في زمن رسول الله، وكانت هذه الأمم ما تعرف إلا التوراة، فكانت الشريعة التوراتية هي الشريعة التي كاسدة، وهي المعمول بها بين الأمم، بين الإنس وبين الجن، لعظيم لها. وقد مر ذلك معنا ما يتعلق بعظمة هذا الكتاب المقدس التوراة، لكن جاء ما هو أعظم منه القرآن، ما هو أعظم منه وهو القرآن. هنا عندما انتهت فترة التيه ورفع الحصر والحصار عن بني إسرائيل، أين الوجهة؟ الوجهة الآن التوجه إلى بيت المقدس. قد رأيتم يا بني إسرائيل ما الذي صار عندما اعترضتم أيام موسى، ادخلوا الباب امتنعتم، صار الذي صار، الآن الكرة في ملعبكم، سندخل إلى بيت المقدس. الآن تغيرت الأحوال تغيرت جدا. ما الذي تغير؟ تغير هذا الجيل الذي ولد في سيناء، ما كان هناك أفكار دخيلة، ما كان هناك شيء، وإنما كان الذي الآمر والناهي موسى عليه السلام، هارون عليه السلام، يوشع بن نون، هم الذين كانوا يربون بأيديهم هذا الشعب، ولهذا أنجز هذا أشياء كثيرة. فخرج مع يوشع بن نون أناس على مستوى راق من الإيمان والتوحيد والعقيدة والصلاح والصفاء وقوة الاعتقاد، كانوا على خير حال، يعني تربوا على أيدي الأنبياء والرسل بخلاف غيرهم من كانوا من الأوائل، فحين أمر يوشع بن نون عليه السلام من معه من بني إسرائيل التوجه إلى بيت المقدس، وهناك بدأوا، وكما قلنا وقد أصبح بيت المقدس تحت أيدي الكنعانيين الأشاوس. فبدأت المقاتل وبدأت الحروب وبدأت المعارك بين يوشع بن نون عليه السلام مع بني إسرائيل مع أولئكم الذين أخذوا بيت المقدس، ولا زال القتال والقتال مستمر على قدم وساق حتى جاءت المعركة الحاسمة، والمعركة التي كان بها النصر والظفر، وهي متى؟ كانت يوم الجمعة، كانت هذه الغزوة المعركة يوم الجمعة. ما الذي صار في يوم الجمعة؟ يوشع بن نون عليه السلام، والحديث في البخاري ومسلم، يوشع بن نون عليه السلام عندما كان يقاتل الكنعانيين أوشكت الشمس أن تغرب وغروبها سيكون يوم الجمعة. قد يقول قائل وما الذي يضر؟ لا، يضرهم. ما الذي يضرهم؟ يضرهم أن في التوراة، وهذا هو حكم الله لبني إسرائيل، في التوراة عندهم إذا غربت شمس الجمعة فإن هذا الشعب ينقطع ويقف، لا عمل لا قتال لا شيء، وإنما يتفرغون للعبادة. إلى متى؟ الآن تخيل مثلا، الآن يوم الجمعة غربت الشمس، هؤلاء يقفون عن الأعمال والأشغال وكل شيء، ينقطعون للعبادة والتعبد، قراءة وتلاوة وذكر وصلاة، إلى أن تغرب شمس يوم السبت. يعني يصبحون يوم السبت وهم ماذا؟ يتفرغون للعبادة. ولا زال هذا معمول، تعرفون نحن نقول يوم السبت إجازة عند اليهود، والأحد إجازة عند من؟ عند النصارى، والمسلمون يوم الجمعة، يوم الجمعة هذا لأهل الإسلام، لا أقول إجازة لكن يوم المقدس، اليوم المعظم، عيدنا أهل الإسلام يوم الجمعة، وعند اليهود السبت. فكان يوشع بن نون يعلم بهذا، فكان يخشى أن الشمس إن غربت هذا اليوم يوم الجمعة سيضعون السلاح، وإذا وضعوا السلاح حين لن يرحموا سيقتلون على يد الكنعانيين. فماذا فعل يوشع عليه السلام؟ نظر إلى الشمس وقال يا أيتها الشمس إنك مأمورة وأنا مأمور، إنك مأمورة أي الأمر الكوني لأنك تسير في فلكك، إنك مأمورة وأنا كذلك مأمور، لكن الأمر الشرعي أمرني الله بقتال الكفار وأن أدخل إلى بيت المقدس. قال أيتها الشمس إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم حبسها علينا. فقال عليه الصلاة والسلام فحبست الشمس. اختلف العلماء في تحبيس الشمس ليوشع بن نون على ثلاثة أقوال. قيل أن حبس الشمس بمعنى أنها توقفت جامدة في مكانها. القول الثاني حبست الشمس أنها رجعت الوراء، رجعت وراء، رجعت الخلف. القول الثالث أنها مشت لكن ببطء شديد، بدل ما يستغرق الوقت من العصر إلى الغروب 3 ساعات أصبحت قل أضعاف هذا العدد من الساعات. وهذا الأخير الذي رجحه جماعة من الحفاظ كالحافظ بن حجر رحمه الله أن الشمس مشت لكن تمشي ببطء، وهذه الظاهرة أن الشمس حبست ليوشع بن نون هذه كرامة وآية عظيمة، لأن ما وقعت لأحد قط إلا ليوشع، ما وقعت لأحد أن تقف الشمس لأجله إلا ليوشع، وفي ذلك إشارة إلى عظيم منزلته، فكان من عباد الله من الأنبياء الأتقياء الأصفياء لله جل في علاه، هذا هو يوشع بن نون. فقال اللهم حبسها علينا فحبست، ثم واصل القتال حتى هزموا الكنعانيين واستطاعوا أن يدخلوا إلى بيت المقدس. طبعا القصة لها يعني شان أن بعد ذلك لما دخل يوشع عليه السلام إلى بيت المقدس أخرج الناس الغنائم، وكان من طبيعة الغنائم أن الله عز وجل إذا رضي عنهم فإن صاعقة من السماء تنزل فتأكل الغنيمة، وأكل الغنيمة إشارة إلى أن الله قد قبلها، إلا أن ذلكم اليوم عندما جمعت الغنائم في صعيد لم تأتي النار، فعلم يوشع أن في الأمر شيء، فأوحى الله إليه أن في قومك غلولا، أن في قومك غلولا، أن هناك من أخذ من الغنيمة. ويتراجع القصة هذه في الصحيحين لتعرفون مفادها، لكن يهمنا في هذا المقام إخواني في الله أن الله عز وجل أقر يوشع بالنون ومن معه من بني إسرائيل بالنصر والظفر على الكنعانيين، فهزموهم ودخلوا إلى بيت المقدس ورجعت الأمور، وكان هذا تحقيق لوعد الله جل وعلا أن الله قد وعدهم. فلو أنهم لو فعلوا هذا في المرة الأولى في زمن موسى لكان ذلك، لكنه العناد الذي أصاب الآباء والأجداد بخلاف هذا الجيل الذي نهض مع نبيه فقاتلوا وقاتلوا حتى فتح الله عز وجل البيت المقدس أمامهم. لما فتح بيت المقدس أمرهم نبيهم يوشع بالنون بإظهار الحمد والشكر والامتنان لله جل في علا الذي يسر لهم هذا الأمر. فماذا أمرهم؟ أمرهم نبيهم قال سبحانه وتعالى ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. أمرهم يوشع عليه السلام أنكم ادخلوا القرية، وعلى مذهب أكثر العلماء على أنه بيت المقدس، على هذه تفهم الآية هو بيت المقدس، ادخلوا البيت المقدس، المقصود قالوا بالأبواب، لأن كما قلنا كان البيت عبارة عن حصون، هذا الباب ادخلوا، فعند دخولكم إلى هذا الباب ادخلوا على هذه الصورة أن تدخلوا سجدا. والمقصود بالسجود ها هنا ليس بوضع الجبهة على الأرض لا، وإنما السجود هنا بمعنى الانحناء، الانحناء قد يصل إلى حد الركوع أو أرفع، فالانحناء يعد سجودا كما قال العلماء، فلا يعقل أن السجود أنهم سجدوا على بجباههم على الأرض ثم يمشون، هذا لا يمكن ولا قال أحد بهذا، وإنما السجود ها هنا هو الانحناء، أي اخضعوا برؤوسكم ورقابكم لمن؟ لله، لأن هذا هو فضل من الله. وهذا من الذي فعله؟ نبينا صلى الله عليه وسلم عندما من الله عليه بفتح مكة بعد سنوات وحروب سجال بينه وبين كفار قريش حتى فتح الله على يديه مكة، فدخلها نبينا وهو مطأطئ برأسه حتى أن لحيته كان تصل إلى رحله، لماذا؟ من شدة تواضعه لله، ما هناك كبر ولا فخر ولا خيلاء بل التواضع لله. فأمر يوشع بالنون قومه إذا دخلوا يفعلون هذا سجدا، وقولوا حطة، حطة بمعنى حط عنا من خطايانا، الحط بمعنى الإزالة، وهي بمعنى المغفرة، أي اغفر لنا، حط عنا من أوزارنا، اغفر لنا يا ربنا. فأنتم تدخلون على هاتين الصفتين، صفة فعلية وهي الانحناء مع صفة قولية وهي الدعاء والتبتل والتضرع لله، أمرهم نبيهم بهذا، كل ذلك في إظهار الشكر لله عز وجل. لكن ما الذي حصل؟ قال ربنا فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، أصبح هنا مشاكسة، المشاكسة في الأمر القولي والأمر الفعلي، أمرهم نبيهم بأن يدخلوا سجدا، فماذا دخلوا؟ قال جماعة من العلماء أنهم دخلوا بظهورهم، بدل أن يدخلوا هكذا بوجوههم لا، عاندوا ورجعوا هكذا كما قال ريوس، يعني جعلوا ظهورا ودخلوا بيت المقدس. لكن في رواية أصح ويحسنها جماعة من أهل العلم أنهم دخلوا يزحفون ماذا؟ على أدبارهم، جلسوا في الأرض ويمشون، يمشون ماذا؟ وهم جلوس بآسات على أدبارهم، قمة في العناد. هذا مقابل تقول سجود سجدة، لا، سندخل بأدبارنا. جلسوا وأخذوا يزحفون زحفا بآساتهم حتى يصلوا إلى الباب. هذا الفعل يقابله فعل، والقول يقابله قول. نقول إيش؟ حطة. نعم، ذهب جماعة من العلماء وكأن الله تعبدهم باللفظة، قولوا حطة، لأن الحطة بمعنى المغفرة، مغفرة يا رب، مغفرة يا رب، مغفرة يا رب، يقول هذا الكلام، حطة يا رب، حطة حطة، أي حط عنا، معروف العبارة عندهم معروفة، أي حطة عنا، حطة أوزار عنا. فماذا؟ هذه اللفظة غيروها، فماذا قالوا؟ بعد ما يقولوا حطة قالوا حبة في حنطة، بدل حطة حبة في حنطة. طبعا هذا الاستخفاف قد بلغ مبلغا لا يسكت عنه، حتى أن جماعة من المؤرخين كان يخرج أن هؤلاء لا يمكن يصدر منهم الفعل، هم قد تربوا على أيدي الأنبياء، ولهذا بعضهم يرى أن هؤلاء إنما ممن لحق بهم من بقايا أهل مصر، ممن لحق بهم من بقايا أهل مصر، فالله أعلم، أو أنهم من أهل الشقاء. ما من مجتمع إلا وفيه الأراذل وفيه أهل الفجور والمجون وأهل النفاق والعناد لا يخلو مجتمع. فهؤلاء فعلوا هذه الفعلة، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء. هنا العقوبة نزلت، لكن هنا العقوبة أنزلها الله في حق من؟ في حق الظلمة فقط، بخلاف ما وقع في مسألة التيه. في مسألة التيه لما قيل لهم ادخلوا الأرض المقدسة امتنعوا، طبعا لم يمتنع الجميع، الأكثر نعم الأكثر امتنع، لكن العقوبة شملت الجميع، فدخلوا في التيه جميعا، كلهم دخلوا. لكن في هذه المسألة لا، ما عاقب الله الجميع، وإنما كان العقوبة تنزلت فقط على الذي بدل. ما عقوبته؟ فأنزل الله عليهم رجزا من السماء، الرجز بمعنى القتل، أماتهم الله، حصدهم الموت حصدا. لهذا الاستخفاف والجرأة على الله مقابل ما أنعم الله عليكم بالنعم والشكر يقابل بهذا رجز من السماء. ويرى جماعة من العلماء أن صورة الرجس القتل الذي أصيبوا به عن طريق مرض الطاعون، أصيبوا بالطاعون فماتوا الواحد تلو الآخر فقط الذين فعلوا هذه الفعلة، وأما البقية وهم الأكثر ما فعلوها، فما عاقبهم ربنا عز وجل. إذن هذه المرحلة إخواني في الله، دخل يوشع بن نون عليه السلام إلى أرض فلسطين، واستقر الأمر بهم، وكان يوشع بن نون كما ذكرنا أول نبي حكم بني إسرائيل بعد موسى عليه السلام. فبدأ يوشع بن نون بأول أموره، ما الذي فعل؟ دخلوا أرض جديدة، أصبح يقسم الأراضي، يقسم الأراضي على هذه الأمم والشعوب والأصباط. يا بني يوسف أين أنتم؟ هذه أرضكم، تحد لكم حد، هذه أرضكم. وأين بنيامين؟ أين ذرية بنيامين؟ قالوا نعم تجمعوا، هذه أراضيكم خذوها. يعطيه مساحات، كل مساحة يأخذها هذه أمة من أمم تشتغل فيها. وكانت بلاد رغد، بلاد مباركة، الأرض المقدسة بلد مبارك فيه العيش الهني الرغيد. ومع هذا الأمر، مع توزيع الأراضي على هذه الأمم، كان يوشع بن نون عليه السلام يجعل لكل قبيلة وعشيرة ماذا؟ يجعل عليهم عالما من علماء بني إسرائيل. مثل عطى بني يوسف أرض كبيرة، هما والذراري والأحفاد قد يصل إلى مئات الألوف، عشرات الآلاف، ويجعل عليهم يأتي بعالم من علماء بني إسرائيل ممن عنده علم التوراة، يقول وأنتم يا بني يوسف هذا سيكون عندكم القاضي، عندكم المفتي، عندكم العالم، هو المرجع، هو المرجع، خذوا. ويا آل بنيامين أين أنتم؟ قال أبحث عن ممن يعلمهم من علماء بني إسرائيل، أنت تذهب إلى هؤلاء، خذوا فلان معكم، خلاص هذا هو القاضي، هذا هو المرجع. وهكذا لكل أمة يجعل لها قاضية. هذه الفترة عرفت فيما بعد ولا زالت تذكر في كتب التاريخ عند بني إسرائيل بعهد القضاة، بعهد القضاة. لم يكن هناك ملك، ما كان هناك حاكم يحكم، وإنما مرجع، مرجع ديني لكل أمة من الأمم. مات يوشع بن نون عليه السلام، مات يوشع بن نون، وبنو إسرائيل على هذه الحالة أمم، وكل أمة عندها عالم مرجع يرجع إليهم. هذه الحقبة الزمنية وهي حقبة ما يسمى بعهد القضاة كم استمرت؟ استمرت 100 سنة بعد يوشع بن نون عليه السلام، بعد موته استمرت 100 سنة وبنو إسرائيل على هذا، ليس عندهم حاكم، ما هناك ما يسمى بالسلطة السياسية، فقط سلطة دينية. اليهود الآن، اليهود يعرفون هذا التاريخ، لكنهم يرون أن الفترة الزمنية لعهد القضاة استمرت 300 سنة. اليهود يقولون أن هذه الحقبة استمرت لأجدادنا مدة 300 سنة، لكن هذا ليس بصحيح، والذي عليه أجمع علماء التاريخ من أهل الإسلام أن هذه ما زادت عن 100 سنة، لم تزد عن 100 سنة. خلال هذه المدة 100 سنة كان الاستقرار والدين كما قلنا قوي، الدين قوي، الحفاظ على دينهم، صلاتهم، تعبدهم، وحدانيتهم لله. لكن جاءت مشكلة من وجه آخر، وهو الفراغ السياسي. هنا جاءت مطالبات، ما هي المطالبة؟ بالحكم والملك. تنازع بنو إسرائيل في هذه الخصلة، من هو له الأولوية في أن يتولى زمام حكم بني إسرائيل؟ نهض بنو يوسف، قال نحن أولى بالحكم والملك، وقام أسرة يهوذا، وقامت أسرة شمعون، وآل بن لاوي الذي كان أكبر حجتهم، أن قالوا ماذا؟ قالوا موسى منا، لما كما قد أشرنا أن في نسب موسى عليه السلام يعود إلى بن لاوي. فقام آل بن لاوي وكذا، وطالبوا أن يكون الملك والحاكم الفعلي لبني إسرائيل منا وإلينا. هنا دب النزاع، دب النزاع بين بني إسرائيل في هذه المسألة، وهنا بدأ بينهم شيء من الشقاق. فبينما هم كذلك ابتلاهم الله جل وعلا ببلية عظيمة، هي بلية، لكن بعد هذه البلية كان فيها نوع من الفرج والقوة لهم. مثل ماذا؟ مثل ما وقع في قضية التيه. قضية التيه نعم كانت كما يسمي العلماء كانت محنة، لكن انقلبت بعد ذلك إلى منحة، دخلوا وكانوا على سوء في تدين، لكن خرجوا بماذا؟ بدين وعقيدة، تربوا. وهذه الآن الحادثة التي سأذكرها لكم، وقعت بلية شديدة على بني إسرائيل. ما الذي صار؟ الكنعانيون الذين أخرجوا على يد يوشع بن نون عليه السلام أعادوا الكرة. إلى ماذا؟ إلى أن يسترجعوا بيت المقدس، هذه المرة على يد ملك من ملوكهم اسمه جالوت، اسمه جالوت. فجاء جالوت بجيشه وجنوده وأراد أن يسترجع بيت المقدس، فوجد أن بني إسرائيل قد دب بينهم النزاع، فاستطاع أن يسقط أمة تلو أمة حتى أسقط بيت المقدس كله. وكان من أثر ذلك أنه استولى على بيت المقدس فقام بإجلاء وطرد وإخراج بني إسرائيل من أرض فلسطين، وهذا الذي يعبر عنه بالخروج الأول، هذا يعبر عنه بالخروج الأول. أجلاهم ذهبوا إلى أين اجتمعوا؟ ذكر العلماء أنهم اجتمعوا إلى جهة الأردن، ذهبوا جنوبا إلى جهة الأردن، تمركزوا هنالك. لم يكتفي جالوت بهذا الذي فعل، استولى على ديارهم، أسار أبناءهم، أخذ الأبناء أسرى عنده، أجلى وأخذ البيوت وأسر الأبناء، ورابعا أخذ التابوت، وهو ما كان يعد الكيان المعظم عند بني إسرائيل. كما أشرنا التابوت كان له مزية، في عصا موسى، فيه الألواح المقدسة، لكن قوة أجلاهم. فأصبح هؤلاء، أصبح بنو إسرائيل بلا مأوى. وحينها اجتمع الأعيان، اجتمع الوجهاء الكبراء من بني إسرائيل وأرادوا حلا لهذه المهزلة التي قد أصبحوا فيها بعد عز ومنعة. فاجتمعوا على أمر، وهذا الأمر قد ذكره ربنا عز وجل في القرآن. وما هي الآيات؟ في قوله عز وجل: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى، وهذا الزمن من بعد موسى، أي بعد موت موسى، ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا، إذ قالوا لنبي لهم، من هذا النبي؟ في كتب أهل الكتاب عندهم قد سمي هذا النبي واسمه شمويل، شمويل أو شمويل كما قلنا، العلماء يتساهلون في الألفاظ الأعجمية. طبعا هذا ليس عندنا من المصادر الإسلامية، لكن موجود عندهم ولا بأس في التعامل مع الإسرائيليات إذا كانت لا تخالف شيء من ديننا فلا بأس أن نأخذ به. شمويل هذا كان هو النبي وهو مذكور في التوراة عندهم. اجتمع الملأ من بني إسرائيل وأعيان وطلبوا منه هذا الطلب، ما طلبهم؟ نريد ملك، ما عندهم ملك، كما قلنا كانوا عبارة عن عهد القضاة اندثر بعد ما صار من جالوت. قالوا نريد ملك تتحد الكلمة عليه، وكما قلنا هذه الفتنة جلبت عليهم خير، أن اتحدوا على أنه لابد من إيجاد ملك يحكمهم، يقاتلون تحت رايته. هذا النبي شمويل يعرف طبيعة قومه، فقال لهم، يعني يأمرهم بالصبر على ما هم عليه، فقال لهم لو أنكم، قال هل عسيتم أنتم يا من تطالبون بملك حتى تقاتلون تحت رايته، هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ يعني نخشى هذا، تأتوا بالدعاوى الذي ما تستطيعون على القيام بها، ابقوا على هذا الحال، خلاص استسلموا بالأمر الواقع. قال وما لنا ألا نقاتل، كيف ما نقاتل، دواعي القتال موجودة الآن، وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، قد نفينا وأخذت علينا الديار وأخذ علينا الأبناء. قال إذا كنتم ولا بد، مع أنهم سيأتي تولوا سيأتي متى كان التولي منهم، أصروا ولا بد من إيجاد ملك نقاتل تحت رايته. قال إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، عين لهم شخصا، طالوت سأختاره هو يكون الملك عليكم. حينها ترددوا في من؟ في طالوت. لماذا؟ يرون أن طالوت ليست عنده الكفاءة على قيادة بني إسرائيل، أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. يعني طالوت ما عنده ذاك الأصل، ذاك النسب، ما عنده تلك الحالة الاجتماعية من الغنى ويسر الحال الذي تؤهله أن يكون قائدا علينا، نحن أولى منه. فأخبر نبيهم شمويل، أخبرهم بمؤهلات طالوت في أن يكون ملكا عليكم، أن الله زاده بسطة في العلم والجسم، عنده علم، وهذه من أعظم مقومات القيادة العلم. كان عالما بالتوراة، عالما بالأحكام، عالما بالشريعة. وهذه لفتة إخواني في الله إلى أن القيادة والسيادة والريادة لابد أن تحف بعلم، لا كما يفعل كثير من الجماعات، يبحثون عن رجل صاحب شخصية مرموقة وهو من أجهل خلق الله، فيعطى له زمام أن يتولى رئاسة حزب إسلامي وهو لا يعرف شيء في العقيدة الصحيحة، فضلا عن العقيدة السلفية. هذا ضياع ذهاب. ولهذا كان من مؤهلات ومقومات قدرة طالوت على الملك أن الله آتاه ماذا؟ سعة في العلم وسعة في الجسم، وأيضا أعطاهم أمارة. وما هي الأمارة؟ أن يأتيكم التابوت. التابوت الذي أخذ عليكم وفيه بقية مما ترك آل موسى وآل هارون سيأتيكم. كيف يأتينا؟ ستحمله الملائكة، ما عليكم، سيأتيكم إلى هذا المحل. فلما جيء بالتابوت وقد حملته الملائكة، حينها أقروا جميعا بأن طالوت هو ملك وأنه من الله، قد أوصى الله جل وعلا به، فاتحدت الكلمة على اتخاذه ملك يقاتلون تحت رايته. أذان ولا باقي؟ أذان، بعد الأذان نواصل قليلا. إلى هنا والله تعالى أعلم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، لما علم بنو إسرائيل بمصداقية وأحقية طالوت بأن يكون ملكا على بني إسرائيل، وخاصة هذه الأمارة التي واضحة الدلالة أن يأتي التابوت سليما بما فيه تحمله الملائكة حتى تصل به إلى ديارهم، فهذا يعني المنتهى، لأن التابوت كان معظما عندهم، حتى كانوا في قتالهم كانوا يخرجون بالتابوت معهم، إذا أرادوا القتال مع الأعداء كانوا يخرجون بالتابوت معهم لعظيم ما كانوا يتوسمون فيه الخير، لأنه بقي من بقايا الأنبياء والرسل. فعلى كل، خرج طالوت ملك على هؤلاء، فبينما هو يسير بهم إذ شعر جيشه بالظمأ والعطش، فأرادوا أن يشربوا ماء، فهنا جاءهم ابتلاء من الله عز وجل، وهو ما ذكره له نبيهم بأن الله، ذكر لهم طالوت بأن الله مبتليكم بنهر، سيأتيكم نهر، فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني، إلا من اغترف غرفة بيده. سهل، هذا صاحب الغرفة ليس له حكم، لكن من شرب نهل من هذا الماء يرجع لا يشرب ولا يتبع ولا يكون تابعا لي في هذا الجيش. فلما جاوزوا النهر وتم التصفية الذي يشرب على جنب ويرجع، نظر بنو إسرائيل بعضهم إلى بعض فالتفتوا فإذا بأعدادهم قليلة قليلة، حتى قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، ما لا قدرة، نحن أمام هذا جالوت بكامل عتاده وعدته وبجيشه وقوته وبسالته ونحن على قلة وضعف ما نستطيع. فقال أهل الإيمان وقال أهل العرفان وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. والعبرة ليس بالعدد، ليس بالمقاييس البشرية، وإنما النصر بيد الله، وما النصر إلا من عند الله. فالنصر يعطيه ربنا جل وعلا إلى عباده الموحدين المؤمنين الأتقياء الأبرياء الأوفياء، فهؤلاء ينزل الله عز وجل عليهم مددا. فلما التقى الجيشان جيش جالوت مع جيش طالوت، كان من أمر الفئة المؤمنة أن استغاثوا بربهم، قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا، انظر التعبير أفرغ، يعني كأن الصبر جعل في إناء ويصب عليهم صب صب، يعني نريد كل شيء من الصبر، نحن في هذه الساعة بأمس الحاجة إلى أن الله يصبرنا، بأن الله يصبرنا على هؤلاء. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. بدت المعركة إخواني في الله الحاسمة. في هذه المعركة ظهر لنا اسم شخص، وهذا الشخص تلألأ اسمه في هذه المعركة، ثم ستدور الأحداث العظيمة على يد هذا الشخص. وهذا شخص كان شابا شابا، قيل عمره كان 17 سنة عندما حضر هذه المعركة، كان في صف طالوت، كان من أهل الإيمان والإسلام، ألا وهو داود، شاب اسمه داود، حضر هذه المعركة وكما قيل وكان مع 3 من إخوانه شاركوا في هذه المعركة. إلا أن داود قد كتب الله عز وجل على يده أمرا عظيما، فنرجي الحديث عن داود عليه السلام وما كان من أمره وما كان من ملكه وما كان من نبوته وما كان من أشياء عظيمة وقعت لبني إسرائيل تحت يده، فنرجي الحديث عنه إلى درس غد. إلى هنا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.